إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس السابق بمقدمة عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن مسائل الإيمان هي وأن مسائل الإيمان قد وقع فيها أول خلاف في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج، وتابعهم المعتزلة، وفارقهم المرجئة، وجاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية، وهكذا. ومسائل الإيمان مسائل عظيمة، ينبغي أن يحققها طالب العلم حتى لا يقع في فخاخ أهل البدع الذين يتبعون أهواءهم ويزينون كلامهم ويلبسون على الناس دينهم. والآيات والأحاديث في ذلك كافية، ولولا خلاف من خالف ما كان يخطر على بال سليم الفطرة سليم العقل مثل هذه التلبيسات والطرهات التي جاءت عن أهل البدع. فإن هذه المسائل بينة في القرآن، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلو مشينا على ظاهر هذه الآية لكان كل من عصى الله تبارك وتعالى كافرا خالدا مخلدا في النار، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، بل بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الكبيرة يرى سبيله إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، حتى قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. فهذه مسائل بينها الله تبارك وتعالى، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها من أصول الدين. فالآيات والأحاديث في ذلك كافية، ولولا خلاف هؤلاء المبتدعة ما كان أهل السنة ينشغلون بالرد على كلامهم وأهوائهم، وإنما ردوا عليهم صيانة لهذا الدين وإقامة لحجة رب العالمين على الناس أجمعين. فالحاصل أيها الإخوة، كما مر علينا في أبواب القضاء والقدر، أن الآيات والأحاديث وأقوال السلف في ذلك شافية، فكذلك مسائل الإيمان، أبواب القدر هذا في القدر، ومسائل الإيمان هذا في الشرع. وأحكم أهل السنة والجماعة هذين البابين غاية الإحكام، باب القدر وباب الشرع. فإن كانت الأبواب المتقدمة في أبواب القدر فهذه الأبواب تتعلق بالشرع، وهو الإيمان وأموره وأصوله وفروعه. سيذكر لنا اللالكائي يعني في هذه الأبواب سياقا عن دعائم الإيمان وقواعده، فإن للإيمان أصول وقواعد، فيذكر لنا بابا في هذا أو سياقا في هذا، ويذكر لنا سياقا آخر في العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهل هما سواء أو مختلفا. يذكر لنا سياقا ثالثا عن الصلاة من الإيمان، وذلك أن الصلاة تركها كفر، هي العمل الوحيد الذي تركه كفر، وقد جاء النقل في ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقل الإجماع على ذلك غير واحد على كفر تارك الصلاة، وإن كان القول الآخر قولا معتبر ومن خالف فيه فلا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، فهذا من الخلاف السائر بين أهل السنة والجماعة. فمن أجل أهمية الصلاة فقد أفردها بسياق، ثم سياق رابع في بيان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. أما المسألة الأولى، قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه دعائم الإيمان وأركان الإسلام الخمسة. أما الركن الأول فلا إسلام ولا إيمان إلا به، فإن الإيمان إذا حصل في القلب يوجب أن ينطق العبد بلا إله إلا الله، فإذا ما نطق بها علم أن قلبه ليس فيه مثقال ذرة من إيمان، فتبا وويل لهؤلاء الكفر والمنافقين الذين ليس في قلب الواحد منهم ذرة من إيمان. لو كان في قلب الكافر ذرة من إيمان لتحرك لسانه بهذه الكلمة، فأدنى مستوى، أدنى منسوب للإيمان يجعل الإنسان ينطق بلا إله إلا الله ويدخل في الإسلام بهذه الكلمة، فهذا ركن وشرط لا بد منه ولا يسقط بحال إلا عن عاجز كان يكون مثلا أخرس أو غيره، فإذا لا بد من النطق به. وهنا تأتينا مسألة: هل يمكن أن يكون أحد هؤلاء الكفرة الذين هم في الظاهر بالنسبة لنا كفار، هل يمكن أن يكون مسلما أو مؤمنا؟ نقول: إذا وجد عنده الحد الأدنى من الإيمان فلا بد أن ينطق بهذه الكلمة ولو سرا ولو بينه وبين الله، فلا بد من النطق، فإذا لم ينطق بها مات كافرا في الدنيا والآخرة مات كافرا في الدنيا والآخرة إذا لم ينطق بها. ولذلك صدق الزهري أو غيره كما سيأتينا أنه قال الإسلام الكلمة، الكلمة، لأنه إذا أتى بالكلمة فقد دخل في الإسلام. والأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا عمي كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله، طلبها من عمه أبي طالب فلم ينطق بها فمات كافرا خالدا مخلدا في النار، لأنه لم يأتي بالكلمة، لم يأتي بالكلمة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاج لك بها عند الله، فعلم أنها حجة، علم أنها حجة إذا تكلم بها الإنسان. فإذا هذا تكلم بها عن إيمان، وجد عنده الحد الأدنى من الإيمان فتكلم بها. طيب نعكس الآن، هل يمكن أن يتكلم بها عن غير إيمان؟ نقول نعم. فإذا ما تخلط بين الأمرين، فإذا يمكن أن يتكلم بها عن غير إيمان وهو المنافق، المنافق النفاق الأكبر. صلى الله وبركاته، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، بارك، جزاكم الله خير، تقبل الله منكم، بارك الله فيكم. فالمنافق النفاق الأكبر قد يتكلم بهذه الكلمة فيثبت له حكم الإسلام في الدنيا، وهو عند الله تبارك وتعالى كافر خالد مخلد في النار. فإذا هاتان صورتان، إذا وجد الحد الأدنى من الإيمان فلا بد أن ينطق ويكون مؤمنا في الدنيا والآخرة، إذا لم يوجد الحد الأدنى ونطق بها فهذا إنما هو قول المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فإذا هذا الركن الأول وهو الركن الأعظم ولا بد منه. قال وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني وهو يأتي في المرتبة الثانية، ولذلك اختلف في تاركه هل هو مسلم أو كافر، اختلف في تاركه هل هو مسلم أو كافر، والخلاف في ذلك سائغ ولكل أدلته. وأما بقية المباني الأربعة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، فهناك من كفر بترك المباني الأربعة، والصواب عدم الكفر بتركها لأن الأدلة دلت على هذا، كما جاء في تارك الزكاة أنه يعذب في عرصات القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة أو إلى نار. جاء في الحج أيضا كلمات شديدة عن الصحابة، قال عمر رضي الله عنه من وجد سعة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لكن هذا يعني قد يحتمل التأويل، وهو أنه أراد الزجر. وطبعا هذه المسألة وهي مسألة المباني الأربعة والأعمال الظاهرة وعلاقتها بالإيمان، هذا هو المعترك الصعب الذي وقع في هذا العصر، حتى تطاول يعني بعض من هو قليل العلم على علماء كبار ورماهم بالإرجاء وسموهم مرجاة العصر ويعني تولى كبر ذلك صفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في هذا العصر أو في العصر الحديث، وأستاذه في ذلك محمد قطب، وأثبت الشيخ ياسر برهامي في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء والرد عليها للشيخ ياسر برهامي حفظه الله، فبين أن هذا القول يرجع إلى قول جماعة التوقف والتبين كما سأبين لك الآن، علاقة العمل الظاهر بالإيمان. ونكتة المسألة وأصل المسألة في صورة، وهي قال لا إله إلا الله وليس منافقا ومع ذلك لا يأتي بهذه المباني الأربع. هذه صورة المسألة، إيش يكون هذا، مسلم ولا كافر الذي يترك العمل الظاهر؟ ونقول ليس منافقا، لأنه منافق هذا انتهى أمره، وهذا عند الله تبارك وتعالى الذي يهمنا حكمه في هذه الحياة الدنيا وما يترتب على الحكم عليه بالإسلام أو بالكفر. فالذي يترك الأعمال الظاهرة هذه ما حكمه؟ هذه نقطة المسألة. فالشيخ صفر الحوالي يقول تارك جنس العمل كافر، تارك جنس العمل. إيش يعني تارك جنس العمل؟ الشيخ ياسر بيّن هنا في كتابه هذا إن هذه لا احتمالين. تارك جنس العمل يعني ما بيأتي بأي عمل، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج ولا أي شيء، ولا يسبح الله تبارك وتعالى ولا يحمده، تارك لجنس العمل. والاحتمال الثاني أنه تارك لعمل ما أتى به في حياته ولو مرة واحدة. يعني مثلا يزكي ويصوم ولكنه ما صلى في حياته سجدة واحدة، أو يصلي ويزكي ولكنه ما صام في عمره يوما واحدا. هذا معنى، هذا يمكن أن يحمل عليه قوله جنس العمل، يعني جنس العمل الواحد. فالخلاصة إما أن يكون المراد جنس العمل كله أو جنس العمل الواحد كما ذكرت لك الآن، يعني ما صلى أبدا ما صام أبدا، مع أنه قد يأتي بأنواع الأعمال الأخرى. قال وإذا كانت هذه الكلمة يعني تحتمل هذه الاحتمالات فالسلف لم يتكلموا بهذا، ونقل عن الشيخ ابن عثيمين أن هذه يعني طمطمة جنس العمل هذا كما سنذكر الآن. فالمهم أيها الإخوة، مسألة المباني الأربعة الأعمال الظاهرة هذه من أخطر ما يكون، وهي التي فيها الكلام الذي نسمعه أن الشيخ الألباني مرجع وأن كذا، فهذا الذي تسمعونه يعني محل النزاع في تارك العمل الظاهر ما حكمه. للأسف أنا مدحت لكم المرة الماضية كتاب قواعد في بيان حقيقة الإيمان، وتبين لي أن هذا الكتاب هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، فقد ذكر أيضا مرجاة العصر، فهو على ما يبدو يعني تابع لاتجاه الشيخ صفر الحوالي وأمثاله. ولذلك نحن يعني لعله أعجبنا في المرة الماضية القواعد. على كل حال الكلام إذا كان حقا يقبل من أي إنسان. فمثلا خلينا نقرأ القواعد مرة أخرى بعد أن عرفنا حقيقة هذا الأخ وهو الشيخان، ولا اسمه إيش؟ الشيخاني. فقد يعني وقفت على كلام له هو تماما كلام صفر الحوالي. القاعدة الأولى: الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح لا شيء فيها. الإيمان يزيد وينقص لا شيء فيها. القاعدة الثالثة: لا إيمان إلا بعمل. هنا الكلام: لا إيمان إلا بعمل. لا ممكن يكون في إيمان بدون عمل، إيمان ضعيف جدا لا يقتضي العمل. هذا كله بعد إيش؟ بعد أن قال لا إله إلا الله وليس منافقا، في قلبه أدنى ما يكون من الإيمان. فهذا الحد الأدنى لم يترتب عليه مقتضاه، لم يترتب عليه مقتضاه من العمل الظاهر. نحن ما نقول هذا فلسفة، وإنما نقل الشيخ ياسر في بداية الكتاب ردا على هذا الكتاب ظاهرة الإرجاء، فذكر يعني أقوال كثيرة عن أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يكون مؤمنا وإن لم يعمل أي عمل. وطبعا ما يفهم هذا الكلام على وجه الصحيح إلا الإنسان المحق، أما الإنسان المبطل فهذا لا يفيد فيه شيء. فما شاء الله يعني نقل نقول كثيرة جدا. أذكر لك بعضها، هذا من صفحة 22 إلى صفحة 121 كلها نقول على أن الإنسان قد يكون مؤمنا مسلما وإن لم يأتي بأي عمل. فذكر عن الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد بن مصرهد قال: والإيمان قول وعمل، إلى أن قال قال: فإن تركها تهاونا بها وكسلا، هذا في الفرائض، قال في آخره: أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا لها. فريضة من فرائض الله: الصلاة، الصيام، الحج، الصوم. قال: فإن تركها تهاونا بها وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها. فهذا قول عن الإمام أحمد. طيب، وأيضا وقال ابن حزم في المحلى، طبعا هذا قبله في نقول أخرى أيها الإخوة، لكن أنا أنقل لك يعني العبارات الواضحة. قال: ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. قال: واسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وهي على ثلاثة أقسام: قسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده، وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. هذا واضح. قال قسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحته وهو مفروض الطاعات يعني الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة أو قوام السنة الحجة في بيان المحج قال وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق فيقال هو ناقص الإيمان لأنه قد أخل ببعضه. وذكر عن الخطابي وعن الإمام النووي فهذه النقول كثيرة جدا ردا على هؤلاء الذين يقولون إذا ترك جنس العمل فهو كافر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. لا تنسى أننا نتكلم في الإيش؟ في الأعمال الظاهرة قد يتركها إنسان ولكنه بقلبه يشكر. تقول وليش الشكر ما ظهر على جوارحه؟ نقول لأن الإيمان ضعيف ما ترتب عليه أثره. قال كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان. من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة كما ذكرنا في الشجرة والمصباح. المصباح قد يكون نوره من أدنى ما يكون لكنه مصباح وفيه النور. الشجرة قد تزول ثمارها وفروعها وجذعها ولا يبقى إلا أصلها ولا تبقى إلا جذورها. فقال رحمة الله عليه قال ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها. وقال أيضا والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. فهذا كله هذه النقول أيها الإخوة كلها خلاف قول هؤلاء الذين يقولون إذا ترك جنس العمل كفر وأصل صاحبنا هذا قاعدته إلى إيمان إلا بإيش؟ لا إيمان إلا بعمل. فإذا تنبه لهذا. الحقيقة هذا الكتاب أيها الإخوة لا بد من قراءته كتاب الشيخ ياسر حتى يعني كثير من طلاب العلم يمدحونه. الشيخ علي الحلبي وغيره من طلاب العلم الذين يعرفون هذه المسائل يمدحون هذا الكتاب غاية المدح. نعم. إلى صفحة ما شاء الله نقول يعني ما تنتهي كل هذه نقول في هذا الموضوع لكن أنا أريد أن أذكر لكم يعني شو أصل يعني هذا الاتجاه الذي بزغ في هذا العصر وأنه راجع إلى جماعة التوقف والتبين. وطبعا هذه الجماعة ظهرت عندنا في مصر فأهل مصر أدرى بهم. أيوة في صفحة 128 صفحة 128 قال وبالبحث عن مصدر هذا القول اللي هو قول سفر الحوالي عن جنس العمل وغيره. قال: وبالبحث عن مصدر هذا القول وأول من قال به اطلعت بعد إلقاء هذه المحاضرات على رسالة قديمة لجماعة التوقف والتبين بعنوان قضية الإيمان والكفر عند الجماعات الإسلامية لمؤلف مجهول لكن أظنه عبد المجيد الشاذلي. فوقت صدور الرسالة منذ أكثر من 30 سنة، أي في عام 1389 من الهجرة، ولم يكن يوجد لهذه الجماعة من ينظر لها غيره. وجدت فيها التصريح، خلي بالك، وجدت فيها التصريح بتكفير تارك جنس الأعمال الواجبة. فإذا كلمة جنس العمل هذه مأخوذة من جماعة التوقف والتبين. قال: وجدت فيها التصريح بتكفير تارك جنس الأعمال الواجبة. قال: وفي باب الأعمال تكفير من يصر على المعصية، وهذا فكر الخوارج ومذهبهم، وحيث أن بدعة التوقف والتبين مرتبطة بالفكر القطبي بقوة لزم البيان والتوضيح. هذا في صفحة 128. فإذا هذا كتاب لا بد من قراءته، تسلى فيه شوية شوية حتى تستوعب مسائل يعني الإيمان والكفر، لأنها من أعظم المسائل. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فنذكر هنا أمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تعطوا الخمس من المغنم، لأن هذا كان يناسبهم. وفد عبد القيس يعني كانوا يغيرون ويغنمون، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا لحاجتهم إليه. وبوب به البخاري باب إعطاء الخمس من الإيمان، من أمور الإيمان. وإلا فمعروف مطلقا أن أركان الإسلام الخمسة معروفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد الإيمان وعرف الإيمان هنا بما عرف به الإسلام في حديث جبريل، فعلم أن الأعمال من الإيمان. نقول الأعمال من الإيمان، لكن لا نقول لا إيمان إلا بعمل، ما نقولها، فنقول الأعمال من الإيمان، وهي متفاوتة في رتبتها. فهناك أعمال تكون شرطا في الإيمان وركنا في الإيمان. لا تحسب أن الأعمال يعني كلها على نفس المرتبة، هناك أعمال تكون شرط في الإيمان، ركن في الإيمان، كالصلاة على قول من كفر بتركها، وهناك أعمال تكون دون هذا، تكون من الواجبات، وهناك أعمال تكون مستحبات كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ف فإذن هذا هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما فسر به الإسلام، فعلم أن الأعمال الظاهرة من الإيمان وأن الإسلام من الإيمان. الذي بعده عن ابن عمر، هذا عند البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام، والذي قبله إيش؟ أمرهم بالإيش؟ بالإيش؟ بالإيمان. بني الإسلام على خمس، نفس الخمس، فجعلت من الإسلام وجعلت من الإيمان، جعلت من الإسلام وجعلت من الإيمان. وسوف يعني نبين علاقة الإيمان بالإسلام واختلاف أهل السنة في هذا، وإن كان هذا يعني اختلاف لفظي واختلاف سائغ بينهم، وهم متفقون على النتيجة النهائية والثمرة النهائية. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا أخرجه البخاري ومسلم. الذي بعده أيضا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان. فالإيمان عمل. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال، هذا هو وجه الشاهد، أي الأعمال، فجعل الإيمان عملا. قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد بأوسع معانيه، الجهاد هنا بمعنى الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قيل ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. ثم حج مبرور، والحج جهاد، الحج جهاد. طيب، مسألة جنس العمل وتركه، نحن لعلك يعني استوعبت شيئا منها، وقد ذكرها الشيخان في صفحة 221. فإذا طالما أنك عرفت اتجاه الكاتب فلا بد أن تقرأ بدقة، وإلا لا تقرأ. فذكر هذا في صفحة 221، قال: فمن ترك العمل واكتفى بالقول لم يكن مؤمنا، وهذا هو الذي كفره السلف كما سيأتي. وقال: هذا هو الإيش؟ هذا يعني هو الإيمان الحقيقي. يعني جعل الإيمان إيمان حكمي وإيمان حقيقي. الإيمان الحكمي يعني بالكلمة، إذا قال الكلمة صار له حكم الإيش؟ حكم المؤمنين. طيب خلاص، إذا صار له حكم المؤمنين كيف تخرجوا؟ كيف تخرجوا من الإيمان والإسلام بلا دليل ظاهر؟ فإذن عندنا إيمان حكمي وإيمان حقيقي. فهو يقول هذا في الإيمان الحقيقي، هذا الذي كفره السلف. قال: أما الإيمان الحكمي أو الإسلام الحكمي، وهو ما يعطى به صاحبه حكم الإسلام في الدنيا، فيكتفى فيه بالإقرار أو إظهار ما يدل على إسلامه. قال: فكلام السلف الآتي هو في حكم الإيمان الحقيقي الذي لا يكون إلا مع العمل، ومن أخل به كفر. تجد التخبط واضح. كيف أنت قلت إيمان حكم يدخل في الإسلام، وترجع تقول تكفير السلف لمن أخل بالإيمان الحقيقي؟ وذكر هنا نقول عن الإمام أحمد يستدل بها على قوله وأكد هذا قال: ففي هذا الأثر دليل صريح عن إمامين جليلين على كفر تارك العمل والمكتفي بالإقرار فقط. نعم، نحن ننزل هذا على المرجئة الحقيقيين لأن هذا اعتقادهم. هم يعتقدون ليش؟ يعتقدون أنه إذا أتى بالكلمة فإيمانه إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر، فنقول هذا يرد به على المرجئة. وأما إذا كان من أهل السنة وأتى بالكلمة ولا يعرف هذه الفلسفة، كيف أنتم كفرتموه بلا دليل واضح؟ بعد أن نقل هذا قال: وفي ذلك عبرة لمن اعتبر من مرجئة العصر الذين يوافقون قول غلاة المرجئة. أشوف كيف وجعل هذا قول موافقة لقول غلاة المرجئة. قال: فأهل السنة والجماعة يكفرون بترك الأعمال التي تركه يهدم أصل الإيمان، وسيأتي مزيد بيان في ذلك. قال: إذن فجنس الأعمال ركن في صحة الإيمان عند السلف كما تقرر، أما آحاده جنس الأعمال يعني يأتي بالأعمال كلها، لازم يصلي ولازم يصوم ولازم كذا. قال: أما آحاده فعلى التفصيل الذي ذكرناه. فهذا كله يعني متابعة لهذا الفكر، وهو التكفير بماذا؟ التكفير بترك الإيش؟ بترك العمل. وقد عرفت ما فيها. فإذا هذه أول مسألة يعني عرفناها، وهي علاقة العمل الظاهر بالكفر والإيمان، وقد عرفت ما فيه. ونكتفي بهذا هذه المرة. من كان عنده استيضاح فليتفضل، والإنسان يكثر من القراءة في مثل هذه الأمور ويبتغي الحق يهدى إليه إن شاء الله. الذي يجحد أي شيء يكفر، الجحد كفر، أما الكلام في غير الجاحد. الجاحد من خلال النقاش معه تعرف أنه جاحد ولا لا. وهم يصرحون بهذا، تقول الإنسان صلي، يقول الله يعيننا، فينا كسل، فينا ضعف إيمان، يصرح بها. الآخر يعني يتطاول ويتجر، يقول هذه الصلاة كانت زمان، فتعرف أن هذا جاحد. نعم، أيوة، الذي يجحد ويظهر جحده، يعني لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من القتل، فكانوا لا يظهرون هذا الكفر، وأما في زماننا فصاروا يظهرون هذا الكفر. فالذي يتكلم بهذه الكلمات الكفرية ويظهر جحده هذا يكفر، لكن طبعا الذي يتولى هذا يعني أهل هذا الأمر. هو استدل بأشياء كثيرة، نحن قرأناه، لأن أقول نحن قرأناه الآن في الدرس. نحن نقلنا الآن على الإمام أحمد، هذا أوله. قد ذكر الإمام أبو بكر الخلال بسنده في السنة عن الحميدي قال: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله عز وجل، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. قال وذكر بسنده أيضا عن حنبل بن إسحاق رحمه الله قال قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد وسمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. لكن طبعا هذا الكلام لابد أن يفهم في ضوء الأقوال الأخرى الواردة عن الإمام أحمد أيضا، نحن قلنا هذا أيضا عن الإمام أحمد، فيكون هذا في معرض الرد على المرجئة الذين يجادلون في هذا. الواحد منهم يقول أنا أتكلم بكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله وإيماني مثل إيمان أبي بكر وعمر ولا أعمل أي عمل، فهذا هو الذي يلزمه هذا الكلام. أما الذي أصلا ليس من المرجئة بل لا يعرف المرجئة كيف ننزل عليه هذا الكلام، وخاصة أن هذا الكلام ينقل للإمام أحمد وإسحاق، فهذا معناه أنه منقول عن إيش؟ عن أهل العلم منه وليس عن العوام، فيكون هذا في يعني في مقام وهذا في مقام، يكون مؤمنا على قدر الإيمان الذي في قلبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.